المعلومات والجهود والقناعة التي تم عليها، لكنها أين أثرها؟ لا تكون قناعة عن وعي.
أيها السيدات والسادة، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم نافذة. ضيفنا في هذا اللقاء هو الدكتور أحمد بن سيف الدين، الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن الأقليات الإسلامية في العالم. حياكم الله دكتور أحمد.
أهلا أهلا أستاذ حسن.
حياكم الله. أستاذ الفاضل، نسمع الآن عن الأقليات الإسلامية حول العالم، ويتبادر دائما إلى الذهن سؤال: ما هي العوامل التي تسببت في إبراز هذه الأقليات وخلتهم كما يقال شذر مذر حول العالم؟
شكرا جزيلا، وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأحمد الله عز وجل حمدا طيبا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على سيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه فرصة أولا أن أشكركم على هذه الدعوة، وثانيا أشيد بهذه القناة الوليدة التي هي كبيرة في أهدافها وفي طموحاتها، وأسأل الله لها التوفيق والسداد.
اللهم آمين.
ثانيا، موضوع الأقليات المسلمة من الموضوعات المهمة، وفي ظني قبل أن نبدأ في الحديث عن قضاياها وإشكالاتها وما يتعلق بها، أن نتحدث عن مفهوم هذه الأقليات المسلمة.
جميل.
ماذا نقصد بقولنا الأقليات المسلمة؟ ولعلي حتى أفضل الأقليات المسلمة أكثر من الإسلامية، لأن الناس قد يلتبس عليهم الأمر، فهي مسلمة بكل ما فيها من ضعف وقوة وما ينعكس في حياتها، لكن هويتها هي هوية مسلمة بلا شك.
جميل.
الأقليات المسلمة كما عرفها بعض الباحثين هي تلك المجموعات من المسلمين التي تعيش في بلاد يحكمها نظام غير إسلامي في الجملة، ويشكل عددهم أقل من 50% من مجموع السكان.
جميل.
وبالتالي ليسوا أغلبية ولا حتى أغلبية يسيرة تجاوزت 50%، 51% أو أكثر. فهذا هو تعريف الأقلية المسلمة، وليس معناها العدد القليل من الناس، فقد يبلغ هؤلاء ملايين كما هو الحال في الهند، والصين كذلك، والفلبين، وعدد من البلاد التي يوجد بها ملايين من المسلمين، إلا أن هؤلاء يظلون دون هذه النسبة، وبالتالي هم يشكلون هذه المجموعة، قد تكون حتى مجموعة تعيش في مكان واحد، قد تكون متناثرة في مدن وفي مناطق في أجزاء البلد الذي له حدود سياسية وجغرافية معينة.
جميل جميل جدا. الأقلية، يعني أنا طرحت سؤال ثم أنت جزاك الله خير عرفت الأقلية. البعض يسأل يعني إيش اللي خلاهم أقليات؟ يعني البعض منهم، عفوا أصيغ سؤالي بأسلوب آخر، الهند مثلا بفترة من فترات كان المسلمون يعني هم المسيطرين، إيش اللي حولهم إلى أن أصبحوا أقلية مستضعفة وأحيانا يتم الاعتداء عليها؟
هذا سؤال جيد، لأنه يحتاج منا أن نعود إلى الماضي وأن نبين التطور التاريخي لوجود هذه المجموعات في عدد من بلدان العالم. ولا شك أن الإسلام حينما جاء إلى البشرية كان الناس قد مضى عليهم زمن منذ بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبيائه ورسله جميعا. فكان الناس إما على الملة الحنيفية وهم قلة جدا، وكان أكثر الناس قد بعد عن الإسلام الذي رضيه الله عز وجل دينا للناس، لكن الإسلام أسرع في الانتشار بعد هذا وانطلق إلى مجتمعات كبيرة وكثيرة وترك أثرا في خلال ربع قرن من الزمان. رأينا الإسلام قد امتد إلى شرق الأرض وإلى غربها وإلى شمالها وجنوبها، بل لنقل إنه بعد وفاة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الإسلام قد امتد إلى جميع أجزاء الدنيا المعروفة في ذلك الزمان إلى حد كبير، ووصل إلى قارات إفريقيا وأوروبا وأيضا إلى ما وراء البحار المحيطة بالجزيرة العربية. فوجد مسلمون إما من الصحابة رضوان الله عليهم وقد ذهبوا مبشرين بالإسلام حاملا لهذه الرسالة واستوطنوا تلك البلاد وبقوا فيها، وأسلم أهل البلاد أيضا فتوطن الإسلام في تلك الديار. لكن مع مضي السنين وكما تعلمون يحصل أن تمر فترات تاريخية معينة ويأتي حكام مر على البلاد الإسلامية ظروف معينة كما نعرف دول تقوم وأخرى تسقط، وكان مثلا غزو التتار للعالم الإسلامي واحدا من أشهر مراحل التاريخ حيث جاءوا إلى بغداد وإلى دمشق وإلى غيرها من عواصم وحواضر العالم الإسلامي وعاثوا فيها فسادا ودمروا وقتلوا. وبذلك نرى أن موجات القبول للإسلام ارتفعت ثم انحسرت فترة من الفترات، وكان الهند يمثل مرحلة من هذه المراحل. في الهند على سبيل المثال لم تكن دولة إسلامية خالصة، بمعنى أنه لم يكن هناك أديان أخرى يتعايش مع الإسلام والمسلمون، بل حصل هذا، ولكن المسلمين كان لهم تأثير سياسي كبير، حتى إن رئيس الوزراء ذاك الحسين في فترة من الفترات كان هو الرمز الأول في تلك الديار. على كل حال هم هذه المسائل تذهب وتجيء كما قلت بناء على قوة الأمة في مجملها أو ضعفها، وبالتالي حصل هذا وبقيت هذه نسميها بقع أو أماكن
أو جيوب
أو جيوب سميها، لا نريد أن نعطيها معنى سلبي، لكن القصد في النهاية هو أنه بقيت هذه الأماكن فيها عدد من المسلمين كما حصل في الفلبين على سبيل المثال، رغم أن التنصير حصل للفلبينيين بالقوة.
عجيب.
وكان هناك أبطال يذكرهم التاريخ مثلا في الفلبين على يد لابو لابو كما يسمونه إخواننا في الفلبين، ويقولون إن هذا بطل لأنه دافع عن هذا الزحف الذي كان يحمل الصليب وكان يجبر الناس في الفلبين على اعتناق النصرانية قسرا. وحصل هذا أيضا في بلاد كأسبانيا وغيرها التي يعني كانت هي الأندلس بالنسبة للمسلمين. فعلى كل حال هي لظروف تاريخية معينة تشكلت هذه الأقليات، لكن في عصرنا الحاضر وبخاصة في الدول الأوروبية التي لم يكن قد دخلها الإسلام، لنتكلم عن شمال أوروبا، لنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، لنتكلم عن أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، بعض الدول الإفريقية، هذه دخلها الإسلام إما عن طريق التجارة وإما عن طريق الطلاب الذين يدرسون في تلك الأماكن أو عن طريق العمالة المهاجرة. وهناك كثير عدد كبير من المهاجرين الذين ذهبوا إلى أوروبا على سبيل المثال، فأنت تجد أن عدد المغاربة في فرنسا على سبيل المثال يقارب 1,000,000 من العاملين، وعدد الجزائريين يقارب 500,000، عدد المسلمين في فرنسا إجمالا قريبا من 6 ملايين نسمة، وكذلك الشأن في بريطانيا حيث جاء إليها الذين جاءوا من شبه القارة الهندية، الهند والباكستان وما يسمى بلاد البنغال أو بنغلاديش بالاسم الحديث، وكذلك الشأن بالنسبة لألمانيا فيها عدد كبير جدا من إخواننا الأتراك، وفي هولندا تجد عدد من إخواننا الأندونيسيين، وهكذا بحسب الاستعمار الذي جاء إلى تلك الديار، وبالتالي انجذب هؤلاء فتحت لهم الأبواب. كانت أوروبا بحاجة بالمناسبة إلى من يقوم بالعمالة محدودة الدخل بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الدمار الذي حصل لتلك الديار. الولايات المتحدة أيضا كذلك كما نعرف في بنائها الأساس احتاجت إلى عدد من العمال فجاءت بهم من أفريقيا. وأليكس هيلي في على سبيل المثال في كتابه الجذور يشير إلى الجذور الإسلامية، وقد مثل هذا في سلسلة من البرامج بعنوان The Roots أو الجذور، وعرض على محطات التلفاز. أذكر أنه بدأ عرضه في بعض البلاد الإسلامية ثم أوقف لأمر ما، أنا لست أعلم حقيقة السبب وراء ذلك، ولكن كان يبين الجذور الإسلامية لأولئك الإفريقيين الذين حملوا على السفن ومات منهم من مات في عرض البحر، ومنهم من ألقي به جثثا لتأكله الحيتان، منهم من وصل وعدد منهم كبير أسس ذلك. لو ذهبنا إلى أستراليا أيضا لوجدنا الأفغان الذين جاءوا ليقودوا الجمال وليبنوا السكك الحديدية التي كونت البنية التحتية في قارة أستراليا.
جميل.
حينما كان الأستراليون بحاجة إلى هؤلاء، وهكذا نجد. جميل. ذلك يتكرر.
هل الأقلية دائما ما تكون مستضعفة ومهمشة؟
ليس بالضرورة. هذا يعتمد على طبيعة هذه الجالية، وهل هي قوية، هل استطاعت أن تثبت نفسها، هل استطاعت أن تستفيد من الفرص. لاحظ أن معظم من نسميهم المغتربين أو الأقليات التي ذهبت باعتبارهم يشكلون القسم الأكبر من الجالية في أي بلد، يبقى السكان الأصليون حينما إما أنهم أسلموا أو إذا كان هذا يمثل شعوبا، طبعا بلاد البلقان على سبيل المثال جاء الأتراك والعثمانيون وفتحوا تلك الديار طبعا بعد حروب كما نعرف، ولكن في النهاية استوطنوا ألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك وتلك الدول، كونت عدد من المسلمين أصحاب البلاد الأصلية. هؤلاء كونوا حضارة، لكنهم في النهاية ربما ظلوا أغلبية لأن مرت بهم فترات حتى من ما يسمى الإبادة العنصرية التي مر بها أمثال هؤلاء. ونحن نعرف على سبيل المثال حتى في العصر الحديث يعني إخواننا في البوسنة والهرسك مروا بهذه الإبادة، وقتل منهم مثلا في عام 41 في الموقع الشهيرة في برشتينا عدد هائل يفوق 60 ألفا أو 70 ألفا من المسلمين قتلوا في وقت قصير من الزمن. إذن كان هناك تعمد لهذا. إذا أحسوا بقوة، أنا أظن أن هناك إشكالات أيضا، أن كثير من هؤلاء لم يكونوا من ذوي المهارات، من ذوي القيادات، كانوا عمالة لها ظروفها تبحث عن لقمة العيش، تريد أن تجد مكانا آخر، لم تجد الفرص المهيئة في عالمنا الإسلامي فاضطرت أن تذهب إلى تلك الديار. بعضهم ذهب طالبا يدرس في ميادين العلم المختلفة وآثر البقاء بعد ذلك، بعضهم أراد فرصا أكبر للعمل وهم معدون إعدادا مهنيا جيدا في بلادهم كالأطباء والمهندسين وغيرهم، وهؤلاء وجدوا لهم أماكن جيدة وبدأوا ينخرطون بفعالية في تلك المجتمعات. فليس هؤلاء بالضرورة. أنا أعطيك مثالا في جنوب إفريقيا على سبيل المثال، في جنوب إفريقيا الجالية المسلمة تشكل قوة في ظني. صحيح أنهم لم يأخذوا نصيبهم الموازي لنسبتهم في الحكومة وفي تسير الأمور، إلا أن منهم وزراء ومنهم من انخرط في التجارة، وهذا سبب قوتهم.
أكثرهم من الهند ولا الأشياء؟
بلا شك أصولهم جاءت من شبه القارة الهندية، إلا أن هناك من بدأ انخرط في تلك الديار وأصبح جزءا من نسيجها الاجتماعي إن أردنا أن نقول ذلك، وبالتالي لكن لهم تأثير ولهم قوة وهم جالية غنية، فليسوا مهمشين بالضرورة. فليس معنى دائما الأقلية أنها تكون بالضرورة مهمشة، لكن مع شديد الأسف نعم في كثير من البلدان تظل الجالية الإسلامية هي مهمشة وبعيدة عن مواقع التأثير وصناعة القرار.
هذا يقودنا إلى سؤال عام، يعني متى تؤثر الأقلية في الأكثرية؟ البعض قد يسأل.
هذا صحيح، تؤثر الأقلية حينما تكون تحسن ما يسمى باللوبي، حركة النشاط والهمة واستجابة لحاجات الناس، وبالتالي تتجاوز كل القيود التي تفرض عليها، لأننا نعرف أن الأغلبية إما أنها بسبب العنصر الجنس أو العرق، أو بسبب الجوانب القبلية كما هو معروف في البلاد العربية، وربما حتى أوروبا كانت تعاني من هذه القبلية، تخلصت منها في عصر الحديث وبنت الدولة الحديثة بشكلها الحالي، لكن هناك دول ما استطاعت أن تنفك عن هذا، ولذلك لا يمكن أن، ويمكن حتى أمريكا لنقل مثلا، يعرف في الولايات المتحدة أن من يحكم الولايات المتحدة، يمكن الآن جاءنا استثناء بانتخاب الرئيس باراك أوباما، لكن قبله كانوا يقولون لا يحكم الولايات المتحدة إلا من كان لديه ما يسمى بالواسب White Anglo Saxon Protestant، يعني لا بد أن يكون بروتستانت تاني من البروتستانت أبيض اللون من الأنجلو ساكسونيين، يعني من أصول إنجليزية.
تأذلي
هذا الذي نعم
تأذلي فقط بهذا الفاصل القصير، ثم نعود لاستكمال اللقاء إن شاء الله تعالى. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لاستكمال محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد بن سيف الدين، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ونستكمل وإياكم محاور هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد بن سيف الدين، حياكم الله دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا.
قبل الفاصل وعذرا على المقاطعة، كان سؤالي متى تؤثر الأقلية في الأكثرية، وأنت بارك الله فيك استطردت وأجبت، لكن ما ترى حين العامل المادي إذا كانت الأقلية عندها موارد دخل؟ طبعا هو كان سؤال عام، يعني كيف تؤثر أو متى تؤثر الأقلية في الأكثرية؟ إذا كانت الأقلية تمتلك موارد مادية ضخمة، ما يكون لها تأثير يعني قوي في الأكثرية؟
قد يكون هذا واحد من العوامل، لكن ليس هو العامل الحاسم. يظل هناك عوامل أخرى أهم، وهي مدى قبول الناس لهذه الأقلية أن تتصدر صناعة القرار، وأن يكون لها التأثير القوي والمباشر على حياة الناس، وبخاصة إذا انسجمت مع طبيعة هذا المجتمع، إذا كانوا يدينون بالدين نفسه، وكان هذا الدين مقبولا و هناك تأثير على نفوسهم، بلا شك أنهم سيقبلون هذا. ولهذا نحن مثلا عندنا هذا الأصل الشرعي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيعوا من ولاه الله أمركم ولو كان عبدا حبشيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقصد من ذلك أن الإنسان لا يهم كيف شكله، من أين جاء أصله، وهذا هو المنهج الإسلامي الصحيح. لكن للأسف أحيانا نخضع لبعض الموازين الأرضية وبعض القيود التي تبعدنا عن هذا المنهج المثالي. الأقليات المسلمة تعاني من هذا الاختلاف دينها أحيانا، كما قلت تصور لو أن الجالية المسلمة في جنوب إفريقيا رغم أنها غنية لكنها لم تستطع أن تصل إلى سدة الحكم وأن يكون تكون الأمور بيدها. الصينيون في ماليزيا على سبيل المثال هم أصحاب قوة ولكنهم أقلية، ولذلك لا يمسكون بالحكم في ماليزيا، بل حتى إنهم هم لما رأوا أنهم لا يستطيعون خرجوا وأوجدوا دولة سنغافورة التي انفصلت في عام 1969 عن مملكة ماليزيا. فأحيانا ليس لا يعني وجود المال قد يؤثر في صناعة القرار، قد تستطيع من خلال هذا المال أن تخدم كثيرا من الأغراض، كما يحصل للأقليات اليهودية في العالم، لكن لأنها تخطط وترتب أمورها صار لها تأثير كبير على صناعة القرار.
جميل جدا. لماذا تنظر الأكثرية للأقلية بنظرة دنيا على أنهم غرباء مثلا؟
هو الأغلبية لا أدري، هذا لا نستطيع أن نعطي حكما عاما هنا. في بعض البلدان الأقلية ليست غريبة، تكون هي جزء
مندمجة في المجتمع.
نعم، هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحركة اليومية لذلك الشعب وذلك البلد. لا يمكن أن تعد هؤلاء غرباء. هم غرباء إذا ظهروا بشكل مختلف.
عفوا دكتور، ما تظهر أحيانا هالنعرات في وسائل الإعلام؟
هذا موجود، وبخاصة إذا كانت أوجه الاختلاف بين الأغلبية والأقلية واضحة وظاهرة، وبالتالي هذه الأقلية للحفاظ على نفسها تنعزل وتتقوقع داخل ما يسمى حتى عند الغرب تعبيرات عن هذا يسميه جاتو. الجاتو هو المكان المغلق الخاص بفئة معينة لا تريد أن تشارك بقية المجتمع فيما في همومها وفي حياتها اليومية. هذه مشكلة، والسبب أن الإنسان في ظنه أنه يحافظ على نفسه وعلى البقاء إذا انعزل. صحيح ظاهريا يفعل هذا، لكنه مثل الذي يعرض نفسه للتآكل الذاتي شيئا فشيئا، إلى أن يصبح شيئا أو يضطر جبرا أن يذوب في المجتمع بعد ذلك. الحفاظ على هذا ينبع من قوة القيم الموجودة، من الثقة بالنفس، من القدرة على العطاء، من القدرة على التأثير في الآخرين، وهذا يعود إلى طبيعة ما يؤمن به هؤلاء هذه الأقلية.
جميل. كثير من الدول الأوروبية الغربية تشكو من عدم اندماج الأقليات المسلمة في المجتمع الغربي. إيش هو هذا الاندماج الذي يريدونه؟
والله هذه قضية ما تزال في ظني مجال للأخذ والعطاء. وأنا حضرت مؤخرا في النمسا لقاء عن مسألة الاندماج، وكان هناك حتى بعض الوزارات التي أنشأت في بعض البلدان لهذا الغرض، اسمها وزارات الاندماج الاجتماعي. في أوروبا هم يهتمون بهذا الأمر، ويريدون الناس أن يكون هناك ما يسمى بالسلم الاجتماعي. أنت تعرف في ظل ما حدث في أحداث سبتمبر الشهيرة في 11 سبتمبر، وما ألقت بظلالها على العالم كله وبالذات على الدول الغربية، صار هناك أصوات تتعالى بين الحين والآخر. هذه الجاليات المسلمة لا يمكن الخلاص منها. الوسيلة المناسبة هي أن تدمج في المجتمع، بمعنى أن لا تشكل أي مصدر خطر أو تهديد على السلم الاجتماعي، على الأمن، على الاستقرار في تلك الدول. هؤلاء كما هو في داخل العقلية الأوروبية والغربية على وجه الخصوص، هناك ظن بأن هؤلاء أصحاب دين غريب، هؤلاء جهلة، قتلة، سفاحون. هكذا صور المسلمون منذ قديم الزمان، إما بحكم الصراع المباشر كما حصل بين العثمانيين وبين الأوروبيين في عدد من الوقائع، أو حتى بين المسلمين والنصارى في بداية عهد الدولة الإسلامية، أو كان بسبب هذا التصوير المبالغ فيه من بعض الذين يملكون صناعة القرار من السياسيين ومن القادة وغيرهم. كان هناك تخوف دائم من الإسلام، وبالتالي أوجدوا هذه الصورة المخيفة للإسلام، وهو مرض كما يسمى إسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام. للأسف أنه يزداد يوما بعد آخر في أوروبا على وجه الخصوص، وفي الولايات المتحدة، وفي بعض الدول بتأثير من هذا التخوف الغربي من الإسلام. هذه مشكلة، وبالتالي لها دوافع دينية، دوافع عنصرية، دوافع حضارية في التحدي، لأن المسلمين كانوا يوما ما أصحاب الريادة في العلوم وفي الفكر والثقافة والحضارة، تراجعوا بعد ذلك في حتى إن وقت ازدهار العلوم الإسلامية وتخلف الأوروبيين كان هذا يسمى عندهم عهود الظلام والتخلف، ولم تكن كذلك بالنسبة للبشرية، هي كانت عهود ضياء وعطاء بالنسبة لنا نحن المسلمين، لكن بالنسبة لهم كانت غير ذلك. يريدون أن يأخذوا هم القيادة والريادة، رغم ما يظهر للناس من أن الحضارة الغربية تعطي الإنسان حقوقه وتساوي بين البشر ولا تهتم بقضايا التفرقة الدينية وما إلى ذلك، لكن للأسف هذه المسائل ما تزال. أذكر حينما كنت طالبا في الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانينات الهجرية، حينما كنت أعد لرسالة الثمانينات الميلادية حينما كنت أعد لرسالة الماجستير، التقيت ببعض الأساتذة من ذوي الأصول من الشرق الأوسط من إيران أو من غيرها من البلدان، وجلست مرة مع أحد الأساتذة الذين عدت إليهم للاستشارة في رسالة الماجستير، لأن رسالة الماجستير كانت عن التغير الاجتماعي في المملكة العربية السعودية معروضا في المجلات الأمريكية الشهيرة للأخبار، وهي تايم، نيوزويك، US News and World Report. هذه أشهر ثلاث مجلات في ذلك الحين وما تزال إلى يومنا هذا تهتم بالتحليل الإخباري، تهتم بالقضايا الكبرى، صناعة القرار وما إلى ذلك. خلال هذه الفترة وجدت أن تغطية المملكة العربية السعودية حازت على قدر كبير من الصفحات، تصور 34 صفحة ونصف غطيت خلال 5 سنوات في 3 مجلات، وهذا قدر ليس بقليل على الإطلاق، بل هو كثير في ظني. لكن كيف عرضت المملكة العربية السعودية؟ عرضت على أنها مجتمع متخلف بدائي، قوم يعيشون في مدن من الصفيح،
لديهم ثروة نفطية،
لديهم ثروة نفطية لا يعرفون كيف يتصرفون بها، المرأة عندهم لا تقدير لها وهي مهانة، عندهم فكرة الحريم أو the harem وهي موجودة في الذهن العقلية الغربية. إذن كانوا يبنون على تصورات تاريخية موجودة لديهم وعكسوها على الواقع دون أن يكلفوا أنفسهم العناء للذهاب والبحث عما يجري داخل المملكة العربية السعودية. هذا مثال لهذا. فيقول الأستاذ لي إن ما يسمى بالعرقية العنصرية إثنو سنترسيزم، يقول إنها تجري في دماء هؤلاء القوم، هكذا عرفها إثنو سنترسيزم، يقول هذه المركزية للعصبية العرقية تجري في دماء الأوروبيين كما قال. أنا لا أريد أن أعمم، ليس هذا منطبقا على جميع الناس، هناك في الأوروبيين من هو منفتح وراقي في تفكيره ونستطيع التحاور معه ونستطيع أن نكسبه صديقا ونتعايش معه بكل ود وسلام، لكن هناك أيضا عدد آخر من الناس ليست هذه طبيعته، وهؤلاء أثروا ووجدوا قبولا لطرح قضاياهم في وسط البلاد الأوروبية. وبالمناسبة اليوم نشهد صعودا فيما يسمى باليمين المتطرف في كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالتأكيد، خاصة بعد الإدارة السابقة للولايات المتحدة على يد جورج بوش الابن، ترك الآثار والبصمات تحت مسميات مثل الحرب على الإرهاب وما إلى ذلك، وهي في واقع الأمر هي حرب على الإسلام.
أبرز المشكلات التي تواجهها الأقليات المسلمة،
يعني هذا بحر لا ساحل له، مشكلات يعانون منها في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب التعليمي والثقافي، هناك مشكلات لا حصر لها. بعضها هي مفروضة بحكم وجودهم في مجتمع لا يتفق معهم في القيم، لكن في المقابل هم أيضا صنعوا بعض المشكلات، ودعني أركز على هذا الجانب لأني لابد أن نتهم أنفسنا قبل أن نتهم غيرنا، لابد أن ننظر إلى واقع المسلمين. للأسف أنهم عكسوا كثيرا من السلبيات الموجودة في مجتمعاتهم الأصلية إذا كانوا جاءوا من مجتمعات مسلمة كالبلاد العربية والبلاد الإسلامية الأخرى في إفريقيا، في آسيا، في غيرها من الأماكن، جاءوا بهذه العنصريات، بهذه النظرات الضيقة، بهذه العرقيات، بهذه الاختلافات السياسية، فنقلوا صراعهم إلى داخل ذلك البلد. وحتى الاختلافات المذهبية والفكرية لم يستطع المسلمون هناك إلى حد ما أن يذيبوا هذه الخلافات وأن ينصهروا في بوتقة واحدة من أجل أن يدعموا وجودهم وأن يثبتوا أنفسهم بذلك المجتمع وأن يكونوا مصادر للضياء والإنارة الحضارية لمن حولهم. الناس بحاجة،
عفوا، المنظمات العربية في أمريكا مثلا كثيرة ومتعددة المسميات لم تتحد يعني حتى على مسمى واحد. أعتقد هناك منظمة تجمعهم لكن لا زالت
منظمات، لا نستطيع أن نقول إن هناك مظلة واحدة تجمع كل هؤلاء، لأن منهم المسلمين ومنهم النصارى ومنهم غير ذلك. لكن أيضا هم جاءوا بخلفياتهم. أنا لا أدعو إلى إلغاء هذه المنظمات المتعددة، لأن كل منها يخدم فئة ويخدم مصالح والتوجهات، وهذه لابد من الاعتراف بوجودها، لكن أن يكون بينها التنسيق، أن يكون بينها التعاون وليس الاختلاف أو التضارب، وليس الهدم لبعضها كما يسعى بعضهم كأنهم في بلادهم التي جاءوا منها، حيث يسعى كل واحد إلى أن يسقط الآخر ويظن أنه لا بد من أن يكون النجاح على أكتاف الآخرين. ليس هذا بصحيح، يمكن أن يكون النجاح بتعاون الجميع ويكون نجاحا للمجموعة كلها، خاصة وأنهم يعيشون أقلية تحتاج إلى أن يكون لها حضور في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هم يعانون من مشكلات في عدم القدرة على الوصول إلى أماكن مهمة ومؤثرة، أكثرهم جاء بعمالة إما غير ماهرة أو نصف ماهرة، بل كثير من هؤلاء كما هو الحال في أوروبا بين المغتربين الأتراك في ألمانيا، أو الذين جاءوا من شمال إفريقيا في فرنسا، أو الذين جاءوا من بريطانيا اللي من شبه القارة الهندية في بريطانيا، لم يستطيعوا حتى الآن أن يثبتوا وجودهم رغم كثرة عددهم. تصور مثلا في لندن، في لندن من كل 7 سكان من لندن هناك مسلم واحد.
أيوة.
إذن هم يشكلون 7 عدد سكان لندن، وهذا معناه عدد هائل كبير من الناس. إذا كنا نقول مثلا بأن سكان لندن 10 ملايين، فمن بينهم 1,300,000 تقريبا هؤلاء من المسلمين. أين أثر هؤلاء؟
هذه الإشكالية،
أين قوتهم؟ للأسف تجدهم سائقون لسيارات الأجرة، تجدهم نادلون في المطاعم، تجدهم يبيعون في الشوارع، ليس هناك ما يربطهم أو يقويهم. للأسف كان ينبغي أن يكون هناك دعم قوي لهم، وحتى أولئك المؤثرون من المحامين، من أساتذة الجامعات، من الأطباء، من المهرة في مجالات مختلفة، هؤلاء ليس بينهم روابط مهنية أو حتى روابط تجمعهم وتربطهم بالدين. مع شديد الأسف دعني أقول لك، إشكالاتنا مع الأقليات الإسلامية إشكالات ذاتية. بعد استقصاء ودراسة وتحري قمت بنفسي مع بعض الناس وقرأت عن هذا الموضوع، ولكثرة السفرات التي قمت بها والرحلات في بلدان العالم كلها، في أمريكا الجنوبية، أمريكا الوسطى، أمريكا الشمالية، في أوروبا، في آسيا، في أستراليا، ماذا وجدنا؟ 2% تقريبا هم الذين يحافظون على الصلاة في المساجد.
عجيب.
2% من المسلمين، قد يصل عدد إلى 10% من يحضرون المناسبات الإسلامية
يوم الجمعة
كالأعياد
الأعياد.
يعني 5% يحضرون لصلاة الجمعة، الأعياد باعتبارها شيء ثقافي أكثر منه دينيا عند في تصور هؤلاء، يعني قد يصل عدد إلى 10% لكن ليس أكثر من ذلك، وهذه نسبة قليلة إذا ما قارنتها بما يجب أن يكون عليه المسلم. المسلم في بلد غريب أنت بحاجة إلى الالتزام بقيمك، صحيح أنه ورث بعض هذه الأمور وهي تجري في دمه وعروقه، القيم من حب الخير، من التوجه الله عز وجل في حال الأزمات، لكنه لا يؤدي واجباته الشرعية، لا يقوم بالتكاليف المطلوبة منه، لا يذهب ويبحث عن أحوال المسلمين، لا يتآلف مع إخوانه، لا يبحث عن تحقيق المصلحة الجمعية لهؤلاء كلهم حتى يكون لهم نشاط وحضور. صحيح أن هناك وعيا في بعض الأماكن، هناك بعض أعضاء موجودين في مجلس العموم ومجلس اللوردات في بريطانيا على سبيل المثال، هناك من وصل إلى الكونغرس من المسلمين، وإن كان هذا يعني أول مرة يصل رجل مسلم عضوا في الكونغرس، ولكن هناك أيضا متعاطفون مع المسلمين ممن وصلوا للكونغرس. صحيح كان هناك مسلمون في بعض مراكز صناعة القرار حتى في البيت الأبيض نفسه من كانوا مستشارين، لكن لم يستطيعوا أن يشكلوا قوة تستطيع أن تدافع عن حقوق المسلمين وأن تثبت وجودها.
هذه إشكالية كبيرة. سؤال: أنواع الأقليات الإسلامية حول العالم، يعني هناك البعض قد يصنفهم إلى أنواع، ما بها بإمكانك تسلط الضوء عن هذا؟
يعني لا أدري ما القصد بالأنواع، قد نصنفهم بحسب العرق، من أين جاءوا في يعني بعض البلدان،
انتماءهم للبلد، هل هم مهاجرين، هل إلى آخره.
على كل حال أكثرهم لا، هناك عدد منهم لا يحمل الجنسية الوطنية للبلد الذي يعيش فيه، بل ربما يحمل إقامة دائمة أو رخصة العمل، وهؤلاء لا يعدوا مواطنين، ليس لهم حق التصويت مثلا والدخول في العملية السياسية، وهذه مسألة مهمة. لا يشعرون بأنهم يستقرون في هذا البلد، ما يزالون يحنون إلى بلادهم الأساس، لكن ماذا عن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وهم أبناء البلاد الأصلية؟ بالمناسبة لو عدنا الأرقام، وهذا كان ينبغي أن نذكره في أول لقائنا، لكن كم عدد الأقليات المسلمة في العالم؟ عدد الأقليات بحسب الدراسات، وإن كان هناك اختلاف لأننا لا نجد إحصاءات دقيقة،
أنا كنت سأسأل،
قد يصل إلى 500 مليون مسلم في جميع أنحاء العالم، أكثرهم حوالي 30% من الأقليات المسلمة تعيش في أفريقيا، ثم حوالي 20% في آسيا، ثم حوالي 10% في أوروبا، ثم يتقلص العدد 3% أو أقل من المسلمين، الأقليات المسلمة تعيش في الولايات المتحدة، ثم 1% تقريبا في أمريكا اللاتينية. يعني لاحظ أن هناك عدد كبير في القارات، في القارة الإفريقية على سبيل المثال، لكن ما مدى اهتمامنا بهؤلاء المسلمين في تلك القارة على سبيل المثال؟
تسمح لي نستقبل الحوار بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله.
جدا.
فاصل قصير أيها السادة، نعود بعده لاستكمال لقائنا مع ضيفنا الكريم، تبقوا معنا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد بن سيف الدين، الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كان حديثنا دكتور أحمد عن الأقلية الإسلامية، وقبل هذا الفاصل طرحت سؤال عن أنواع الأقليات، ثم دار أو قادنا الحديث إلى حجم الأقليات المسلمة في العالم. أتمنى لو نستكمل.
أنا تحدثت عن الحجم بالنسبة للأعداد، وقلت بأن هناك قرابة 500 مليون بحسب بعض التقديرات، بعضها يقدر العدد بأقل من ذلك. عندنا في الولايات في أوروبا على سبيل المثال العدد يقدر ما بين 20 إلى 40 مليون، إذا حسبنا بلاد البلقان ودولها، ثم الأقليات الموجودة في فرنسا ثم ألمانيا، يعني في فرنسا 6 ملايين تقريبا، في ألمانيا أكثر من 3 ملايين، في بريطانيا أكثر من 2 مليون، وهكذا نجد أن أعداد الأقليات المسلمة تتفاوت ما بين بلد وآخر، ولكن كما ذكرنا في بداية حلقتنا في الهند عدد كبير، في الصين عدد كبير أيضا قد يصل إلى 100 مليون، في الفلبين كذلك، في ميندناو والمنطقة الجنوبية منها، في تايلاند، كل هذه الأقليات تعيش تحت أنظمة غير مسلمة، وبالتالي أيضا هي تشكل أقل من 50% من عدد السكان. هذا في الجملة تصور للجاليات المسلمة والأقليات الموجودة في العالم.
عفوا، المسلمين اللي موجودين في الجمهوريات الآن التي لم تستقل، مثل الشيشان مثلا، كازاخستان،
نعم،
هل يصح نطلق عليهم أقلية وهم يخضعون مثلا للسلطة الروسية؟ ما بك نظام
هو صحيح، هم يظلون في النهاية عندهم حكم ذاتي داخل روسيا الاتحادية. روسيا الاتحادية كما تعرف هي روسيا التقليدية، لكن بدون الاتحاد السوفيتي الذي كان يشمل كل هذه الجمهوريات، لكن الجمهوريات الإسلامية استقلت ويحكمها الآن مسلمون، لكن ما يزال تأثير الاشتراكية والتوجه الشيوعي موجودا في بعضها. بعضها الآن يحاول أن يرسم له هوية جديدة، يبحث عن ما يعزز قيمه الإسلامية كما نلاحظ في بعض الجمهوريات المستقلة، لكن تلك التي بقيت تحت الإدارة الروسية من مثل شيشان أو داغستان أو فرغانة. لا طاجكستان استقلت.
لا مو طاجكستان، تتارستان.
تتارستان نعم تتارستان. هذه لها حكم ذاتي داخل جمهورية روسيا الاتحادية، وبالتالي ما يزال لديهم إشكال كما تعرف. هم الآن هناك محاولات لدمجهم سياسيا بحيث يكون لهم ممثلون أيضا في البرلمان، وربما يكون هناك وسائل أخرى، وأنا أظن أن هذا هو الطريق السليم إذا أردنا أن نعيش في مكان يستوعب الجميع. كل من بداخل أي دولة يجب أن يكون له إسهام بحسب قوته، بحسب تمثيله ونسبته في مجمل السكان. أيضا المسلمون لابد أن يعوا هذه القضية، وأن يكون لهم حضور يماثل نسبهم في البلدان، وأن يكون بحسب ما لديهم من قوة. إذا كانت قوتهم في المال فهذا حسن ومؤثر، إذا كانت قوتهم في الفكر والثقافة، إذا كانت قوتهم في المهارات وفي الجوانب المهنية والاحترافية في كثير من الجوانب، كما تعرف بعضهم حتى دخل في مجالات كالرياضة وغيرها، يعني لهم الآن حضور لم يستغل حتى الآن هذا بشكل جيد، يمكن أن يشكل منهم قوة تدافع عن حقوق المسلمين على الأقل في تلك البلاد. نحن لا نقول إنهم ينبغي أن كما يدعو بعض المتحمسين إلى أن يكونوا يتولون مقاليد الأمور، أنا أقول هذا ليس بواقعي ولا ينسجم مع طبائع الأشياء. الذي ينسجم هو أن يكون لك حضور، وعلى الأقل تأخذ حقوقك كاملة وتعطي حقوق غيرك كاملة.
ولا هو في القريب العاجل يعني
حتى لا أظن أن ذلك ممكن في على الأقل في المستقبل المنظور، والأمر كله بيد الله عز وجل أولا وآخرا. لكن الأقليات المسلمة بحاجة إلى مزيد من بناء ذاتها وتقوية نفسها داخل كل بلد من البلدان التي توجد بها.
جميل، كيف ندعم الأقليات المسلمة؟
هذا هو السؤال وهذا بيت القصيد. نستطيع أن ندعمها بكثير من أوجه الدعم. وبالمناسبة دعني أشير إلى أن بعض البلاد الإسلامية لها جهد مشكور في ذلك. هناك جهد مشكور من حكومة المملكة العربية السعودية، من جمهورية مصر العربية، من دول الخليج، هي تدعم بالمال، تدعم بالدعم السياسي بالدفاع عن قضاياها، ترسل أيضا الدعاة إلى تلك البلاد لتوعية المسلمين بربطهم أكثر بدينهم، تسعى إلى أن يأخذوا مكانتهم، أن يدافعوا عن حقوقهم إذا حصل لبعضهم، حتى في الجوانب القضائية والقانونية تساعدهم هذه الحكومات. لكن في النهاية نرى أن الدعم القائم لا يرتقي إلى ما نريد أن يكون عليه، نريد أن يكون الدعم أكثر من ذلك، فهذا حق لهذه الأقليات. لكن أيضا هذه الأقليات يجب أن تراعي عدد من الأمور. بعض الناس من قادة هذه الجاليات ربما لديه توجهات معينة، ربما يدعو إلى أفكار حزبية تمثل اتجاها معينا، هذه ينبغي أن يتخلوا عنها من أجل وحدة هذه الجالية، من أجل أن يدافع عن حقوقها لتتعايش في وئام وسلام مدام أنها قد ارتضت لنفسها أن تبقى في تلك الديار. بل عليها أن تسعى إلى مصلحة الأمة، الأمة المسلمة في مجملها. والله عز وجل أرشدنا إلى هذا فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن نعتصم بحبل الله عز وجل بالكتاب والسنة، ويجب أن نلتف حولها، ولابد أن يسند بعضنا بعضا، وأن نتقوى من أجل أن نثبت وجودنا، وبالتالي هذا يكسبهم ثقة البلدان التي يعيشون فيها، سواء على المستوى الاجتماعي أو حتى على المستوى الحكومي. فالحكومات تتخوف من بعض الجاليات. أنا أضرب لك مثالا من بريطانيا على سبيل المثال. للأسف بريطانيا وحتى أستراليا، إذا ذهبت إلى تلك الديار تجد أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب هي من قبل من ينتسب إلى الجالية المسلمة، من الشباب، يسمون هناك بالآسيويين. وإذا ذهبت إلى أستراليا وجدت بعض إخواننا اللبنانيين يسمون الشرق أوسطيين Middle Eastern. هؤلاء للأسف هم الذين ينخرطون في تجارة المخدرات، في بعض العنف أو في جرائم غير الأخلاقية، السرقات، كل أنواع الجرائم المخلة بتعاليم الدين وأيضا المخلة بالشرف وبتمثيل الإسلام. للأسف هذا شيء يسيء للأمة، وهذا انعكس سلبا. هذا معناه أن هؤلاء، طبعا المسألة معقدة ليست بهذه السهولة، لماذا انخرطوا في الجريمة؟ ربما لأنهم يعيشون نوع من الانفصام، هل هم مسلمون يتبعون لباكستان والهند ومصر والعراق وسوريا وغيرها، أم هم أبناء تلك الديار يعيشون بين جيلين، أبوهم شخص ملتزم بالطريقة التقليدية المعروفة، يلبس لباسه الوطني حتى وهو يعيش في أوروبا أو في غيرها من البلدان. هذه مشكلة الهوية وتحديدها بشكل دقيق، وهذه لابد من أن نحاول أن نساعدهم في حلها. جزء التوعية في غاية الأهمية، إذا أردنا أن نساعد الأقليات المسلمة فيجب أن ندعمها كافة أنواع الدعم، الدعم المعنوي، الدعم المادي، الدعم
توجيه الإرشاد
جدا. أنا أعتقد أن هناك توجيهات جيدة وهناك دعم كبير حقيقة، لا يجوز لنا أن نغض الطرف عنه، بل أن نشيد به وأن نزيد منه، لأننا بحاجة إلى أن نعين إخواننا وأن نثبتهم فيما هم فيه. طبعا الآن هم يمارسون أو يقعون تحت الضغط اليومي للحياة في تلك المجتمعات، تلك المجتمعات تفرض عليهم بقوة القيم الثقافة السائدة كما يسمى البوبولار كلتشر.
أيوة.
هذه تضغط، وليس لهم من خروج إلا لتكوين جمعياتهم، بتكوين مؤسساتهم. هذا كله يحتاج منا أن نساندهم فيه، لكن في المقابل التعليم يحتاج هم أيضا أن ينخرطوا في سلك التعليم، وأن نوجد لهم مدارس بالكفاءة التي يقدم بها التعليم في المدارس العامة الأخرى، ولكنها خالية من السلبيات الموجودة في تلك المدارس. لاحظ أن الاختلاط مثلا في تلك المدارس، تنتشر الإشكالات غير الأخلاقية، كيف يتعلم الفتى المسلم أو الفتاة المسلمة في ظل بيئة متحررة من القيم والأخلاق؟ هذه مسألة صعبة. حتى أن المتدينين من النصارى وغيرهم يشكون مر الشكوى من هذه الإشكالات. الكاثوليك على سبيل المثال أوجدوا مدارس خاصة بهم، حتى إن هناك مدارس خاصة بالبنات.
أيوة.
والمسلمون استفادوا من هذا وأدخلوا ألحقوا بناتهم بالمدارس من أجل أن يبتعدوا عن الاختلاط بين البنين والبنات، فهو يهيئ فرصة. وأيضا ليس هناك مضايقة، الطالب أو الطالبة يركز على التعليم فقط دون أن يفكر في الأمور الأخرى بسبب هذا الاحتكاك وهذا الضغط بين البنين والبنات. ويمكن كثير من المشاهدين الذين يتابعون القنوات الفضائية مع شديد الأسف يرون التمثيليات الأمريكية والأوروبية تعكس هذا الإشكال في التقاء الشباب بعضهم ببعض، وهذا يسرق صديقته منه وذاك يتآمر عليه إلى آخره، فهو صراع حول هذه القضايا التي تشغل بال الطلاب عن التركيز على الدراسة. لذلك مثلا في المملكة العربية السعودية، ونحمد الله على هذه النعمة، أن بناتنا مثلا نجدهم، وتسمح لي
تفضل،
لأنك أيضا منتسب إلى إحدى الجامعات السعودية، لكني وجدت الطالبات وأنا أستاذ الجامعة منذ 20 سنة،
ما شاء الله،
هم أفضل في مستوى التفكير، القراءة، الإنجاز، أداء الواجبات من الطلاب. والسبب أن هؤلاء بعيدون عن الاهتمامات التي ربما يجدها الشباب في الانفتاح والانطلاق. الشاب يستطيع أن يسافر، يستطيع أن يذهب، يتحرك. الشاب لا، أو الطالبة لا تملك كل هذا
تفني الوقت
لكن
في الدراسة
لكنها للطلع. تركز على الدراسة، فهذا الحفاظ أيضا على عرضها وشرفها وكرامتها، وأيضا حفاظ على إنجازها. وبالتالي أنا أقول المسلمون هناك يعانون من هذه المشكلات، ولابد أن نأخذ بأيديهم وننتشلهم من هذا الوسط الذي يضغط عليهم بقسوة في هذه الجوانب.
جميل.
التحديات كثيرة، أحيانا فرص العمل لا تعطى لهم، حقوقهم المدنية أحيانا لا تعطى لهم. هناك الآن في الموجة الأخيرة من الأوضاع التي حصلت في فرنسا وغيرها دعوة إلى حرمانهم حتى من أيسر الحقوق كلبس الحجاب للمرأة، يرون أن هذا تطرف مثلا، وأنه لا يجوز لهن أن يلتحقن بالمؤسسات التعليمية أو العمل في الأماكن العامة. وهذه مشكلة، هذه تعارض ما قام عليه المجتمع الغربي في صورته الحديثة. لا بد للمسلمين أن يقفوا معهم في هذا، وإلا فإن السيل الجارف سيأتي من هناك إلى بلدان الإسلامية، وقد رأينا امتداد هذا السيل الجارف يقترب منا في بلدان الإسلامية، وهناك من يدعو إلى ما يسمى بتحرير المرأة وانفلاتها
إلى دبجهم في
تضييعها، وكأننا نسخ أخرى مقلدة من هذه المجتمعات الغربية. بالعكس، إذا دفعنا عن المسلمين في المجتمعات الغربية فنحن ندافع عن أنفسنا وعن هويتنا. بل إن من الأشياء الممتازة التي لابد أن نسعى إليها هو أن نستفيد من هؤلاء. وأنا أذكر إخواننا في المجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعروف بكير على سبيل المثال، يقولون نحن مستعدون أن نتبنى القضايا الإسلامية في الكونغرس وفي مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، لكن لابد أن يعطينا إخوتنا المسلمون في البلاد الإسلامية الثقة، وأن يمنحون الفرصة حتى ندافع عن قضاياهم وقضايا المسلمين في مراكز صناعة القرار.
جميل جدا. واجب الأقليات الآن تجاه المسلمين في العالم العربي والإسلامي،
بدأنا بهذا في الحديث عن مسألة كونهم يدافعون عن قضايا الأمة، عن المسائل المهمة. لنقل إن هناك بلدا يسعى إلى استصدار شيء معين على عقد صفقة في السلاح للدفاع عن البلدان الإسلامية، أو حتى للحصول على ميزات اقتصادية معينة. لما لا يسعى المسلمون في تلك الديار إلى دعم هذا البلد الإسلامي أو ذاك؟ يعني هم يشكلون لوبي تماما، كما يشكل داعم إسرائيل الكيان المسمى إسرائيل في فلسطين المحتلة، هؤلاء يدافعون عن قضايا هذه الدولة التي تجد لها من الأعوان والمناصرين الكثير، ممن يدعمونها في مراكز صناعة القرار لدى الحكومات والبرلمانات ولدى الزخم الشعبي، يدخلون ويؤثرون على الشباب في الجامعات، يؤثرون على الهيئات النقابية إلى آخر ذلك. أين أثر هؤلاء في دعم القضايا الإسلامية؟ طبعا نحن ذكرنا عدد من إشكالات الجالية، منها عدم وجود التعليم الكافي، وهذه مشكلة. لكن ممن تبنى القضايا، ممن وصل إلى مرتبة التأثير في المجتمع، وممن هو يحتل مراكز قيادية، هؤلاء لابد أن يقوموا بواجبهم تجاه بلدانهم الإسلامية. لابد أيضا هم أن يسعوا إلى الارتباط بالعالم الإسلامي. بعض المسلمين في البلاد الغربية يرى وكأنه غصن قد انبت عن شجرته. أنت صحيح غصن، لكنك لن تكون مزهرا، لن تكون نضرا إلا بارتباطك بالأصل. فأصل هذه الشجرة موجود في البلاد الإسلامية، وبالذات في بلاد الحرمين الشريفين. هنا أرض مهد الرسالة، هنا أرض الحضارة التي نبع منها الإسلام، فكيف ننفك عنها؟ هذا لا ينبغي أن يكون. حتى وإن كنت تعيش في بلد تتميز ببعض الميزات التي قد لا تجدها في بلادك، صحيح أنك تتمتع في جو الحرية على الأقل المتاح لك، لكن لما لا نسخر هذه الحرية لمصلحة الأمة، لخدمة قضاياها كقضية فلسطين؟ أنا أسر مثلا بما يجري في بريطانيا من تعاطف المسلمين مع قضايانا في فلسطين وفي غزة على سبيل المثال. تسير القوافل من لندن عبر أوروبا ثم تعبر البحر وتصل إلى شمال إفريقيا وتدخل إلى غزة، تحمل المؤن، تحمل المساعدات، تحمل الدعم المعنوي وهو مهم جدا. صحيح أنها قد تتعب في الطريق، قد تواجه عقبات، لكنها في النهاية تصنع النجاح. جميل. وهذا جميل أن نجد مثل هذا الدعم، هذا جزء من الواجب الذي تقوم به. وجزى الله خيرا من قام على مثل هذه الأعمال، لأنه يفتح الباب أمام كيفية دعم الأقليات المسلمة للبلاد الإسلامية. صحيح أن هؤلاء يتعاطفون مع القضية، بعضهم هو أصلا فلسطيني أو أن له ارتباط بفلسطين، لكن كثير منهم بالمناسبة ليس له أقارب في فلسطين، ليس له مصالح مع بلد محاصر كغزة مثلا أو في الضفة الغربية، ولكنه شعور بالأخوة والوحدة الإسلامية الذي يدفعهم إلى هذا.
جميل جدا. بعض الدعوات النائقة ترتفع بين الفينة والأخرى، يقول أشغلتون أنتم بالدعوة للأممية الإسلامية وما إلى ذلك. يا أخي خلوا كل واحد ينشغل بوطنه. أنا ما أدري يعني، هي لا زالت ترتفع بين الحين والآخر، ولازلنا نرى صداها على بعض الصحف حتى المحلية هنا.
لكن هل هناك من تعارض؟ هل إذا خدمت وطنك لا تستطيع أن تعطي فتخدم أمتك؟ نحن لا يمكن أن ننفك عن أمتنا، وأمتنا هي مجموع البلدان الإسلامية وامتداد الأقليات المسلمة. لو أن اليهودي الأمريكي قال أنا أخدم أمريكا فقط لكني لا أخدم إسرائيل، لا قامت الدنيا عليه، وقيل له أنت أناني، أنت لا تعود إلى أصولك، أنت لا تخدم قضيتك الأساس، فلماذا نحن لا نخدم إخواننا ونقدم لهم المعونة؟ بالمناسبة لاحظ أن الأيام تدور، وإذا كانوا اليوم بحاجة إلينا فقد نكون غدا بحاجة إليهم. إذا لم نشعر بشعور الأمة كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نستحق أن نكون أعضاء في هذه الأمة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يعني تصور لو أن يدك تؤلمك، أنت تتألم، كل جسمك يتألم، فكيف إذا كان هناك إبادة عنصرية، تقتيل، عدوان، ظلم، إشكالات تقع على هذه المجتمعات المسلمة؟ أليس من حقهم علينا حتى في الإنسانية، ناهيك عن أن نكون معاذ الله أن نتخلى عن ديننا، لكن لنقول حتى من جانب الدواعي الإنسانية، أليس من حق هؤلاء أن نتألم لألمهم، أن نقف معهم؟
ونحن سنتألم الآن، لأن الوقت تقريبا انتهى. لا يسعني إلا نتقدم بالشكر الجزيل أيها السادة المشاهدون لضيفنا الكريم أستاذنا الدكتور أحمد بن سيف الدين، الأستاذ المشارك بقسم الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تجليته لبعض الحقائق حيال الأقليات الإسلامية حول العالم. كما لا يسعني إلا نتقدم إليكم أيها السادة بالشكر الجزيل أيضا بعد شكر الله تعالى على طيب استماعكم وإنصائتكم. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نقول مثلا بأن سكان لندن 10 ملايين، فمن بينهم 1,300,000 تقريبا هؤلاء من المسلمين. أين أثر هؤلاء؟
ترجع لمدى قناعته. أحيانا قد يكون شخص عنده معلومات وعنده قناعة معينة بثقافة معينة، لكنها لا تكون قناعته عن وعي.
لا نزل في النيات.